بسم الله الرحمن الرحيم.
يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة.
الشيخ حاتم الدين والإخوة الأفاضل المستشارين الكرام. وفي الفقرة الثانية الآن معنا فضيلة الدكتور أحمد فريد وكذلك المستشار أحمد السيد، وجزاهم الله عز وجل خيرا على هذا الحضور الطيب المبارك. ونحب أن أذكر باختصار في دقيقة أن الهجمة الشرسة على الدعوة على مستوى مصر من طول البلاد إلى عرضها هي دعوة مجانية بفضل الله عز وجل لهذا المنهج الكريم المبارك، فلتستمر الهجمات ولتستمر الطعنات، فهذه دعوة الرسل كما قال الله تبارك وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم، وكما قال الله تبارك وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم ما يقال لك الا ما قد قيل للرسل من قبلك. ورغم كل هذه الطعنات ايضا نجد بعض الاشراقات الطيبه من جنود لا نعلمها ولا نعرفها، من جنود سخرها الله تبارك وتعالى لهذا الدين العظيم لا نعرف اسماءهم، وهم من الصحفيين. كتب بعضهم في جريدة الأهرام، وهي جريدة معلومة للجميع، جريدة رسمية، كتب يقول في عنوان طيب مبارك، وهذا يدل على، قال باللغة العادية التي نعرفها في مقال بعنوان الأرض بتتكلم ثلث، الأرض بتتكلم ثلث. وفي ثنايا هذا الموضوع بدأ يتكلم على فضائل ومميزات الدعوة، دعوة النبي صلى الله عليه وسلم التي هي الدعوة إلى المضي خلف سلف هذه الأمة. وسبحان الله، شخص غير معلوم، ولكن جند الله تبارك وتعالى يسخرهم الله عز وجل كما يشاء. فإذا كان هذا الرجل والكاتب قد قال الأرض بتتكلم سلفي، نحن نقول لا والله ليست الأرض وحدها، بل الأرض والسماء والماء والهواء والزهر والشهور والدنيا كلها تتحدث بهذه اللغة بفضل الله تبارك وتعالى، مع اللغة السلفية ومع الدعوة السلفية ومع العلم السلفي النقي المبارك، مع فضيلة الشيخ الحبيب الإمام أحمد الدكتور أحمد فريد، فليت فضل جزاه الله عز وجل.
لها العالم بتقلبها وأحوالها، المانع عليهم بتواتر آلائه، والمتفضل عليهم بسوابغ نعمائه، الذي خلق الخلق حين أراد بلا معين ولا مشير، وأنشأ البشر كما أراد بلا شبيه ولا نظير، فمضت فيهم بقدرته مشيئته، ونفذت فيهم بحكمته إرادته، وألهمهم حسن الإطلاق، وركب فيهم تشعب الأخلاق، فهم على طبقات أقدارهم يمشون، وفيما قضي وقدر عليهم يهيمون، وكل حزب بما لديهم فرحون. وأشهد أن لا إله إلا الله خالق السماوات العلى ومنشئ الأرضين والثرى، لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وأشهد أن محمدا عبده المصطفى ونبيه المجتبى ورسوله المرتضى، بعثه بالنور المضي والأمر المرضي على حين فترة من الرسل ودروس من السبل، فدمغ به الطغيان وأظهر به الإيمان ورفع دينه على سائر الأديان، فصلى الله عليه وسلم وبارك ما دار في السماء فلك وما سبح في الملكوت ملك، وسلم تسليما. ثم أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأرحب يعني في بداية يعني هذه الكلمة بأخي الحبيب فضيلة الشيخ معوية هيكل، وأسأل الله تعالى أن ينفع به وأن يفتح به وأن يجعله مباركا حيث محل، كما أرحب بأخي الحبيب فضيلة الشيخ المستشار أحمد السيد، أسأل الله تعالى أن يبارك يعني في خطواته وأن ينفع بكلماته، كما أرحب يعني بأخي الشيخ حاتم ديب جزاه الله خيرا، وأرحب بالإخوة والأخوات الحضور، وأقول يعني دفاعا عن السلفية، يعني لو كنا يعني في الساحة لا يهاجمنا يعني أحد لشككنا أن نكون يعني على غير الحق. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما أتى ورقة بن أوفى، لما أتى جبريل في غار حراء وغطه يعني ضمه ضمة شديدة فقال اقرأ، فقال ما أنا بقارئ، فضمه ضمة ثانية فقال اقرأ، قال ما أنا بقارئ، فضمه الثالثة وقال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. فرجع النبي صلى الله عليه وسلم يرجف فؤاده وقال زملوني زملوني. فقالت له أمنا خديجة رضي الله عنها: والله لا يغريك الله أبدا، إنك لا تصل الرحم وتحمل الكل يعني الضعيف، وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الحق. وهذا يدل على أن من كانت هذه صفاته لا يمكن يعني أن يخزيه الله عز وجل يعني أبدا. ثم ذهبت به إلى ورقاء بن أوفل فقالت: يا ابن أخي اسمع لابن أخي. وقص عليه النبي صلى الله عليه وسلم قصته، فقال: هذا الناموس يعني الوحي الذي نزل يعني على موسى. ودائما يذكرون موسى لأن موسى كانت شريعته عظيمة كاملة يعني متكاملة، وأتى عيسى عليه السلام بأحل يعني بعض الأشياء التي حرمت على بني إسرائيل، ولكن الشريعة الكاملة يعني هي شريعة يعني موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والتسليم. ثم قال: ليتني فيها جذعا إذ يخرجك قوم. والجذع هو الشاب، سواء من البشر أو من يعني من الشاء، أو فكأنه يقول: ليتني يعني عندي قوة وأكون يعني ما زالت في شيء من الشباب. إذ يخرجك قومك. فالنبي صلى الله عليه وسلم استعجب، قال: أو مخرجيهم؟ قال: ما أحد جاء مثل ما جئت به إلا عودي. فنقول إن هذه الهجمة الشرسة على دعوة السلفية تدل على أنهم على الحق. ثم كما يقولون: وإذا أتتك بذمتي من ناقص فهي الشهادة لي بأني فاضل أو بأني كامل. فما الذين يهاجمون؟ العلمانيون والليبراليون والنصارى أعداء الإسلام والمبتدعة الصوفية ك يعني شيخ الطريقة العزمية، وهذا الذي يقال عنه مفتي ومن أثار العهد البائس، وكان ينبغي أن يزول كما زال يعني كما سقط النظام، كان ينبغي أن يسقط مفتي النظام، لأنه أتي به من أجل أن يواري سوءة النظام ويبرر انحراف النظام. فكان ينبغي يعني على الثورة وعلى القائمين عليها وعلى الذين يريدون فجرا جديدا للأمة أن يتخلصوا من مفتي النظام السابق، خاصة ومعروف بأنه شيعي وصوفي وفي كل العلل، فلا ينبغي يعني بقاؤه يعني في الإفتاء، لأن شعب مصر أصلا يعني أهل سنة ليسوا صوفية وليسوا شيعة الغالبية العظمى، فكيف يعين له مفتي شيعي وصوفي، وبالإضافة إلى يعني سعي في تبرير انحراف النظام السابق، وهو ما زال يعني على يعني على نفس طريقته في مهاجمة يعني أهل الحق. فنقول أن هذه الهجمات لا ينبغي أن تهولنا أو تخيفنا، ونحن ثابتون بفضل الله. وما حدث يعني كما قال عز وجل: قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. هم كأن السلفيين دول نزلوا من كوكب آخر، أو كأنهم كانوا تحت الأرض وظهروا فوق الأرض مرة واحدة. وأزعجهم أكثر أن السلفيين يريدون يعني أن يدخلوا في السياسة، وكأنهم ليس لهم حق أن يمارسوا السياسة، فكأنهم يعني ليس لهم حق كمواطنين يعني في مصر، ليس لهم حق في أن يختاروا أو أن يرشحوا أو أن يرجحوا. وطبعا زاد من حقدهم نتيجة الاستفتاء الماضية، فالعلمانيون والأحزاب العلمانية والليبراليون والنصارى وكل هذه الاتجاهات الباطلة يعني كان عدد أصواتها 4 ملايين، أما الاتجاهات الإسلامية كانوا 14 مليون، فما لهمش عندهمش أمل يعني في أن ينافسوا، فلذلك يعني يهرفون يعني بما لا يعرفون، و ليس لهم وسيلة الآن إلا تشويه الدعوة تشويه الدعاء. يقولون السلفيين يضربوا متبرجات بمية النار، وإن في واحد السلفيون كسروا دماغه، وفي واحد قطع ودنه بيطبقوا الحدود. أنا مش عارف قطع الودن يعني اللي بيسمع حاجة غلط أن يقطع ودنه، يعني يعني دي مش من الحدود، يعني هي تقطع قصاصا ولكن مش من الحدود، فهذا يدل على جهلهم وعلى حقدهم. وأي واحد يعني على مستوى الجمهورية يعمل غلطة من السلفيين تنسب يعني إلى كل السلفيين أو إلى المنهج السلفي، ونحن نقول إن المنهج السلفي منهج معصوم، وأن هؤلاء يريدون أن يطعنوا في الإسلام ذاته وهم أعداء الإسلام فعلا، ولكنهم لا يصرحون بذلك، لأنهم لو قالوا الإسلاميون لهاجمهم كل الناس العاطفة الإسلامية، فيقول الأصوليين السلفيين وهابيين. المهم يعطوهم اسم يعني يعني يسمح لهم بمهاجمتهم، وقد يروج على يعني بعض الجهلة أو الذين لا خبرة لهم بمكر هؤلاء، فنقول إن تسخروا منا فإن نسخر منكم كما تسخرون، فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. السلفية هي الامتداد الطبيعي للإسلام. بعض الناس بيفهم أو يظن أن السلفية فهم خاص للإسلام، كفهم الإخوان مثلا من خلال حسن البنا، فهم الشيخ حسن البنا رحمه الله الإسلام بطريقة معينة وعمل أصول 20. أي واحد يريد أن يفهم الإسلام من خلال أصول 20، فالتبليغ مثلا من خلال مؤسس جماعة التبليغ الكندهلاوي، أيضا نحن نقول عنهم أهل البدع ولكن نقول يسعهم اسم أهل السنة والجماعة. يعني كثير من البدع أو أكثر البدع بتكون بفهم مبتدع هذه البدع، عبد الله بن سبأ السبائية، الجهمية نسبة إلى الجهم بن صفوان، فهؤلاء فهموا الإسلام بفهم سواء كان خاطئ يعني أو يعتبروا به من أهل البدع أو ليس من أهل البدع. فهل السلفية كذلك؟ هل السلفية هي فهم مثلا الشيخ الألباني الإسلام أو فهم ابن باز الإسلام أو فهم شيخ الإسلام تيمية الإسلام أو فهم محمد بن عبد الوهاب الإسلام رحمه الله الجميع؟ نقول السلفية غير ذلك. السلفية هي المحافظة على الإسلام بعيدا عن الشبهات وعن الشهوات، بل أهل هذا المنهج هم الذين يحملون يعني راية السنة في الأمة، والذين يذبون عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه وظيفته الأولى حراسة الثوابت وحراسة يعني سنة النبي صلى الله عليه وسلم وعقيدة الصحابة رضي الله عنهم، كما وقف الإمام أحمد كالجبل الأشم لما اقتنع المأمون ابن هارون الرشيد بمقالة المعتزلة الرضيئة بالقول بخلق القرآن، فوقف الإمام أحمد وسجن يعني 2 سنين تقريبا وضرب بالسياط وهو ثابت يقول ائتوني بآية من كتاب الله أو حديث من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أقول ما لم يقل. ثم ذهب المأمون وأتى يعني بعده المعتصم ثم الواثق ثم أشرخ يعني الناس زمن المتوكل، فرفعت الفتنة وصار الإمام أحمد عالم لأهل السنة والجماعة. فكل دعوة السلفية هي المحافظة يعني على ثوابت الإسلام والمحافظة على سنة النبي عليه الصلاة والسلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ترك الأمة وهي في غاية القوة والمنع، والصحابة من بعده يعني النبي صلى الله عليه وسلم فرق الدنيا حتى عم الإسلام جزيرة العرب، وتحقق قول الله عز وجل إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. وكان العام 9 من الهجرة بيسمى في كتب السيرة بعام الوفود، أقبلت الوفود تترى إلى مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، إما أنها تقر بالإسلام أو تعطي الجزية عن يد وهم صاغرون. فكان هذا العام عام انتشار الإسلام في جزيرة العرب. وطبعا السنة 10 كانت حاجة الوداع، ولحق النبي صلى الله عليه وسلم رفيق الأعلى يعني في 12 ربيع الأول يعني من السنة 11 يعني من الهجرة، وترك في الأمة قوة دافع عظيمة، وترك يعني الصحابة يعني كرام، كما قال بعضهم ما العز للإسلام إلا بظلهم، وما المجد إلا ما بنوه فشير. ففتحوا البلاد شرقا وغربا وشمالا وجنوبا، وكان الإسلام في غاية القوة وغاية المنعة. ثم بدأ الشيطان يكيد أمة الإسلام من جهة الشبهات ومن جهة الشهوات. والشبهة هي فساد المعتقد وفساد التصور وفساد المنهج وفساد الفكر، والشهوات اتباع هوى النفس فيما يخالف شرع الله عز وجل. فمن جهة الشبهات نشأت الفرق التي أخبر عنها المعصوم صلى الله عليه وسلم، وقال وستفترق أمتي إلى 73 فرقة، كلهم في النار إلا واحد. 72 فرقة عادية تصير إلى الهاوية والنار الحامية، وفرقة واحدة ناجية تصير إلى جنة عالية خطوفها دانية. فوقوع الناس يعني في الشبهات نشأت الفرق، ومنهم يعني من وقع في الشهوات. والشهوات وهم يعني أهل السنة والجماعة أو أهل الحديث أو أهل الأثر، فهم الذين يعني لم يستجيب للشيطان في الشبهات أو الشهوات، كما قال الحسن البصري: السنة والذي لا إله إلا هو بين الغالي والجافي، فاصبروا عليها رحمكم الله، فإن أهل السنة كانوا أقل الناس فيما مضى وهم أقل الناس فيما بقى، الذين لم يذهبوا مع أهل البدع الإطراف في إطرافهم، إشارة إلى سلامتهم من بدعة الشهوات، ولا مع أهل البدع في بدعهم، إشارة إلى سلامتهم من فتنة الشبهات، وصبروا على سنتهم، فكذلك إن شاء الله فكونوا. وكانوا قليلين في العهد الأول، كما قال الحسن البصري لأصحابه: أهل السنة ترفقوا، فإنكم من أقل الناس عددا، فكيف بهذه الأزمنة الغابرة المتأخرة. يقول يونس بن عبيد: ليس شيء أغرب من السنة وأغرب منها من يعرفها. وقال يوسف ابن أصباط: إذا بلغك عن رجل بالمشرق أنه من أهل السنة فابعث إليه بالسلام، وإذا بلغك عن آخر بالمغرب أنه من أهل السنة فابعث إليه بالسلام، فقد قل أهل السنة والجماعة. إمام الأوزاعي لما سئل عن الحديث: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء، قال: أما إنه ليذهب الإسلام ولكن يقل أهل السنة والجماعة حتى لا تجد في البلد منهم إلا الواحد. فنقول إن ده معنى السلفية، حتى استشهد الذين يهاجمون السلفية فعلا يعني هم يهاجمون الإسلام، لأن السلفية هي الامتداد الطبيعي للإسلام الخالي من البدع والخالي يعني من الشبهات والخالي يعني من الشهوات. هذه المسألة الأولى، وهي يعني في معنى السلفية من نحن. فنحن طبعا لن نعتبر من السلفية يعني حكرا يعني على الأسكندرية أو على شيوخ معينين مثلا، ولكن نقول السلفية منهج، فكل من ينتسب إلى هذا المنهج، منهج أهل السنة والجماعة وعقيدة أهل السنة والجماعة، فهو سلفي. لا نستطيع أن نحجر السلفية على مثلا أنصار السنة أو على السلفيين بالإسكندرية، ولكن نقول يعني نحن وأنصار السنة وغيرنا من الذين يدعون المنهج الحق هم ينتسبون إلى هذه الجماعة عبر القرون والأجيال التي يعني أشار إليها النبي صلى الله عليه وسلم. ولما قيل له يعني سئل عن الفرقة الناجية قال: هم الجماعة. والجماعة لابد أن تكون جماعة معينة لها عقيدة معينة وفهم معين الكتاب والسنة، فلا يمكن أن نتصور أن الجماعة أي جماعة في أي مكان، يستحيل أن كلام النبي صلى الله عليه وسلم يقصد ذلك، وإلا فالجماعة في إيران شيعة وفي عمان خوارج وفي بعض الأماكن صوفية، لابد أنه رد جماعة لها عقيدة معروفة مسندة ولا بد أن أرخص الجماعة لها منهج يعني معروف في فهم الكتاب والسنة، وكما يقولون أولى ما فسر به الحديث الحديث، فالذي فسر هذه الرواية الرواية الأخرى هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابه، فالذين يعني هم على شكية الجماعة الأولى يعني هذه الفرقة الناجية التي أخبر عنها المعصوم صلى الله عليه وسلم، والصحابة ما كانوش صوفية ولا شيعة ولا خوارج ولا معتزلة ولا جهمية، ولكن يعني كانوا على عقيدة يعني واحدة مثبتة يعني في كتب يعني أهل السنة والجماعة. فنقول إن كل من اعتقد اعتقاد السلف وفهم الكتاب والسنة فهم السلف، مش حد بيدعي يعني أنه يعني بيأخذ يعني بغير كتاب والسنة، وكل يدعي وصلا بليلى وليلى لا تقر لهم بذاك، كل يقول كتاب والسنة، ولكن نقول بفهم من؟ فأصحاب المنهج الحق يقولون بفهم الصحابة لأنهم أعلم الناس بالكتاب والسنة وأتبع الناس الكتاب والسنة، والنبي صلى الله عليه وسلم لما قال فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، ما قال عضوا عليهما بل قال عضوا عليها، لأن الخلفاء الراشدين يعني هم أعلم الناس بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وأتبع الناس لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك قال عضوا عليها لأنها سنة واحدة، فسنة الخلفاء الراشدين من سنته صلى الله عليه وآله وسلم. فنقول أن هذه الجماعة هي جماعة عبر الأجيال، جماعة انضم إليها أو في الصفوف الأولى منها أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وبقية العشرة وبقية الصحابة الكرام، وانضم إلى هذه الجماعة أئمة الحديث كالبخاري ومسلم والترمذي والنسائي، انضم إليها أئمة الجرح والتعديل كيحيى بن معين وعلي بن المديني وإسحاق الدرهوي وشعبة بن الحجاج الدارقطني وغيرهم، انضم إليها أئمة الفقه كأبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وهكذا. فنحن ننتسب إلى هذه الجماعة عبر القرون والأجيال ونبايع إمام هذه الجماعة، وليس عندنا إمام دونه، نأخذ كل ما قال به وندع يعني ما تركه، فهذه منزلة ليست لأحد من علماء السنة يعني بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فلا تنبغي إلا له صلى الله عليه وسلم، وما أتاكم رسوله فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وذلك يوم يدعى كل أناس بإمامهم فلم يتخذ السلفيون يعني إماما سوى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فمن دلنا عليه ومن كان خلفه فنحن نأخذ بكلامه لأنه يدلنا على يعني النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا تعريف من نحن. أما ماذا نريد؟ فطبعا يعني نحن الغاية الأساسية عند السلفيين أو ما ينبغي أن يكون عند كل مسلم الوصول إلى رضا الله وتقوى الله عز وجل، ولكن هناك وسائل يعني الناس ينكرون علينا مثلا ان احنا نمارس العمل السياسي او ننوي الدخول في العمل السياسي يعني نشارك في الانتخابات مجلس الشعب او اختيار يعني من يكون رئيس الجمهورية، وطبعا هذا من حقنا يعني قانونا ومن حقنا شرعا بل من واجبنا، خاصة وان صوت كل واحد منا الان صار مؤثرا، كان قبل ذلك البلطجية والتزوير وبحيث ان هو ما فيش حد كلامه يعني مؤثر. فضل يا فالامر اختلف الان يعني الامر اختلف يعني، ولذلك الناس يعني خرجوا بجماهير خرجوا انتخابات المرة الاخيرة بيقولوا كأنه يوم عيد في الاستفتاء، اول مرة المصريين يخرجون لابداء صوتهم، فكيف ينكر على السلفيين انهم يبدون يعني رأيهم كما يفعل غيرهم، وهل يريدون يعني اننا نكون مغيبين ايضا عن الساحة، خاصة وإن الإسلاميين هم أكثر ناس قهروا وأكثر ناس دخلوا السجون وأكثر ناس ضيق عليهم وأكثر ناس عذبوا يعني في الفترة السابقة، فهل يريدون أن يستمر هذا بالنسبة لأصحاب الدعوة وإن الحرية بس تكون للعلمانيين والليبراليين والنصارى، ولكن المسلمين يعني يظلون يعني في يتمتعون يعني بهذه الحرية التي يعني ذاقها الناس بعد عصور طويلة من الظلام قريب من 200 عام، احتلال الإنجليزي عصر محمد علي وبعدين يعني عصر جمال عبد الناصر وأنور السادات ثم عصر الله مبارك. فنقول ان كيف ينكر علينا اننا نقول باننا سوف نمارس السياسة اذا كان يعني صوتنا يعني مؤثرا بالهذا؟ واجب علينا ونريد ان نكون ايجابيين ولسنا يعني سلبيين. النقطة الثانية او الشق الثاني من المحاضرة نقول كثير من الناس يخافون من تطبيق الشريعة ولا شك ان هذا من جهلهم بالشريعة، لان الله عز وجل ما شرع الشرع من اجل ان يستفيد شيئا من طاعة العباد ولا لان الله عز وجل يتضرر بشيء من معاصيه. يا عبادي انكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوني ولن تبلغوا ضري فتضروني. يا عبادي لو ان اولكم واخركم وانساكم وجنكم كانوا على اتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيء. يعني لو تصورنا ان كل الناس على قلب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، المؤمن والكافر والبر والفاجر، الجميع على قلب نبينا صلى الله عليه وسلم اتقى قلب رجل يعني في البشريه، يعني هذا لا يزيد في ملك الله عز وجل شيئا. ولو ان الناس جميعا على افجر قلب رجل واحد منهم ما نقص ذلك من ملك الله عز وجل شيئا، فملكه كامل يعني عز وجل وغناه تام يعني عز وجل. يا عبادي لو ان اولكم واخركم وانساكم وجنكم قاموا في صعيد واحد وسالوني فاعطيت كل واحد مساله. يعني سبحان الله الواحد يعني لو ثلاثه اربعه تكلموا في وقت واحد لا يفهم شيئا بل يتضجر ولا يجيب يعني احدا، والله عز وجل ليس كمثله شيء. فلو ان الاولين والاخرين والانس والجن قاموا في وقت واحد يسالون الله عز وجل وينزلون الحوائج بالله عز وجل، فالله تعالى يسمع الجميع في وقت واحد على اختلاف اللغات واختلاف الاصوات واللهجات، واسع سمعه الاصوات. ومن كمال قدرته انه يجيب الجميع في وقت واحد لا يشغل اجابه داع عن داع اخر. ومن كمال غناه عز وجل لا ينقص ما عند الله عز وجل يعني شيئا، ما عندكم ينفد وما عند الله باب. يد الله ملأ لا تغيضها أي لا تنقصها نفقة، سحاء الليل والنهار، أرأيت ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإنه لم يغض يعني لم ينقص يعني ما في يمين. في بعض الروايات ذلك بأني جواد واجد ماجد، عطائي كلام وعذابي كلام، إنما أمر شيء إذا أردته أن أقول له كن فيكون. فنقول الله عز وجل غني عن طاعة العباد، فلماذا شرع الشرع؟ شرع الله عز وجل الشرع المتين من أجل أن نسعد في الدنيا ويوم يقوم الناس لرب العالمين، بل لا سعادة للعباد إلا في اتباع شرع الله عز وجل، لا سعادة للأفراد ولا للأمم إلا في اتباع شرع الله عز وجل. ونحن في أنفسنا شاهد بل شواهد، فأين تجد قلبك؟ هل تجد قلبك وأنت في درس العلم؟ هل تجد قلبك في الاعتكاف في الحج أو في العمرة؟ الإنسان يكون في غاية التعب والمشقة وبعيد يعني عن أولاده، قد يبيت يعني في يعني الصحراء أو ليس عنده يعني فرش ينام عليه وهو في غاية السعادة. أم تجد قلبك في إطلاق البصر، في الاختلاط الماجن، في رؤية المتبرجات، في سماع الغناء والموسيقى؟ أين تجد قلبك؟ هل يتعب بالطاعة أو يتعب بالمعصية؟ لا شك أن يعني كل صاحب فطرة سوية يستشعر فعلا أنه لا يسعد إلا بشرع الله. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. لو أجبر على سماع موسيقى أو غناء أو كلام فاحش يجد صدره يضيق. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. حس أن الإسلام زي الهواء، بل يعني نحن أحوج إليه من الهواء، لأن الهواء لو منعت منه يعني تموت وتفقد الحياة في الدنيا، ولكن لو منعت من الإسلام وحرمت من الإسلام تفقد الدنيا والآخرة وتفقد الحياة في الدنيا والسعادة الأبدية السرمدية في جنة الله عز وجل. البلاد التي هي من أغنى البلاد، السويد والدنمارك والنرويج، فيها أعلى يعني دخل فرض في العالم، فيها الإباحية والتبرج، فيها كل الشهوات البدنية، ومع ذلك أكثر البلاد انتحارا، يعني أكثر نسبة انتحار في هذه البلاد، يدل على يعني أنهم أشقياء لأنهم بعيدين عن وحي السماء. الله عز وجل سمى شرعه روحا وسماه نورا، فقال عز وجل وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، لا يمكن أن تكون هناك حياة بدون الروح. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، لا حياة لكم إلا بشرع الله وإلا بشريعة الله عز وجل، لا حياة للأفراد ولا حياة للمجتمعات إلا بشريعة الله عز وجل. أفمن كان ميتا فأحييناه، تستشعر فعل الإنسان قبل أن يلتزم بشرع الله إذا كان تارك للصلاة مثلا أو مانع للزكاة، ثم هداه الله عز وجل فصار محافظا على العبادات والطاعات، كأنه فعلا صار حيا. أفمن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. فنقول إن كيف تخافون من الشريعة، ولا حياة لكم إلا في الشريعة، ولا سعادة لكم إلا في شريعة الله عز وجل. ثم الشريعة ليست مجرد حدود، الشريعة عقائد وعبادات وأخلاق ومعاملات. فمعنى تطبيق الشريعة إن كل أجهزة الدولة يعني تسعى في تعليم الناس الإيمان بالله والملائكة والكتب والرسل، كل أجهزة الدولة تعين على إقامة الصلاة، بخلاف ما كان يحدث في العهد الماضي، أي مسجد في نشاط يضم الأوقاف حتى يقفوا حاله، أي داعية مفوه إما أنه يمنع من الدعوة أو يتلفق له ثم أو يدج خلف الأسوار. كان واحد من إخواننا كان راح أمن الدولة، فكان ربنا هدى عليه بعض الشباب البعيد يعني في المنطقة، فضبط أمن الدولة بيقول له أنت اللي خليتهم يصلوا، فكانها تهمة، إزاي واحد يخلي واحد يصلي؟ كان في تونس هذه البلد البعيدة يعني قبل طبعا الثورة، كانوا منعين أي كتاب يدخل البلد عن التوبة أو عن عذاب القبر. فهذه الأنظمة الفاسدة، نقول للمسلمين عموما، نقول لهم قد جربتم الذين لا دين لهم، اللاذبيين العلمانيين والليبراليين، فجربوا الإسلاميين. ونقول لهم قد رأيتم يعني القذافي وزين الفاسقين واللا مبارك، فجربوا الإسلاميين. وإذا أردتم أن تعرفوا قيمة الإسلام وقيمة الحاكم المسلم، انظروا إلى الحكام المسلمين يعني في الأزمنة التي كان فعلا يطبق فيها الإسلام. فأنس رضي الله عنه يقول رأيت عمر بن الخطاب يخطب وقد لبد بين كتفيه برقاع وبين كتفيه رقاع ثلاث، لبد بعضها على بعض، يعني الرؤى من كثرتها الرؤى جاء على الرؤى وخلف ظهري يعني بين كتفيه، وهو أمير المؤمنين. فأيضا عمر بن عبد العزيز مسلمة بن عبد الملك يعني دخل على عمر بن عبد العزيز في مرض موته، فقال لأخته فاطمة بنت عبد الملك اللي هي زوجة عمر بن عبد العزيز، قال لها غيروا قميص أمير المؤمنين، فقالت تفعل إن شاء الله. فكأنها فرجتني كلمة وتعدي، فجاءني يوم فوجد نفس القميص، فقال ألم أمركم أن تغيروا قميص أمير المؤمنين فإن الناس يعودونه؟ فقالت والله ما له قميص غيره، والله ما له قميص غيره، قوم إذا غسلوا الثياب رأيتهم لبسوا البيوت وزرروا الأبواب. لما يغسل الهدمة بتاعته يقعد في البيت ويقفل البيبان لحد ما ينشف هدومه ويلبس. مين فينا مع يعني ما عندوش يعني خمس ست جلاليب بيغير فيهم وهو ليس بأمير المؤمنين؟ طلب غلام لعمر بن عبد العزيز من مولاته فاطمة يعني طعاما فأطعمته عدسا، فقالت كل يوم عدس، فقالت هذا طعام مولاك أمير المؤمنين، حتى الغلام ضج من الأكل يعني ولا وكل يوم عدس، فقالت له هذا طعام مولاك أمير المؤمنين. فنقول لي أمثلة للحكام المسلمين الذين يتقون الله عز وجل ويزهدون فيما في أيدي الناس. فالليبراليون والعلمانيون يعني لا يفترقون كثيرا عن هذه هؤلاء المشهورين الطواغيت الذين حكموا بلاد العرب. فإذا كنت لا تعرف حق الله فكيف تؤتمن على البلد؟ كيف ينتخب علماني لا يعرف ربه عز وجل ولا يعرف حق الله عز وجل؟ فكيف يعرف حق الشعب أو حق الأمة أو حق المسلمين؟ فنقول لهم قد جربتم، يعني الذين لهم فجربوا الذين يقولون ربنا الله، وقد جربتم القوانين الوضعية، ولا يجوز أن نقيس القوانين الوضعية بالقوانين الشرعية. لماذا؟ لأن في هذا إهانة للشرع وتنقيص من الشرع، أن تقارن قانون وضعي وضع البشر على القوانين الإلهية، كما قال بعضهم ألم ترى أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أمضى من العصا. يعني ما فيش وجه مقارنة يعني بين القوانين الشرعية التي هي من صنع الله عز وجل، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. ناس يقولون أن مثلا قوانين الحدود الشرعية فيها قسوة في قطع إيد ورجم، نقول من اعتقد يعني عدم صلاحية القوانين الشرعية لحكم البشرية ينبغي أن يستعد يتبوى يعني مكانه في النار، لأن هذا كفر بالله عز وجل، لأن الله عز وجل شرع هذه القوانين ورضي هذه القوانين للبشرية وقال ورضيت لكم الإسلام دينا. فلا يأتي أحد ناقص العقل والدين ويقول هي لا تصلح، نقول لها أنت كفرت بالله عز وجل إذا قلت أنها لا تصلح لحكم البشر الآن، أو أنها كانت لأمة مضت أو كانت في عصور الظلام. يعني هي ظلام بالنسبة له أنه كالخفاش خفافيش أعماها النهار بضوئه ووافقها قطع من الليل مظلمه، فدول زي الخفافيش، هم خايفين أن شمس الشريعة تشرق. لما وجدوا السلفيين وجدوا الإخوان وجدوا التيار الإسلامي، والشعب المصري يعني أصلا شعب متدين يحب الدين، ويعني لا يمكن يعني أن يعيش يعني بدون الدين، فهو يضحي بنفسه من أجل يعني دين الله عز وجل. ولكن هؤلاء الذين لا دين لهم يخشون أن تشرق شمس الشريعة، لذلك نجد هذه الهجمات الشرسة على الإسلاميين وعلى السلفيين، يعني خاصة كأنهم يعني يخشون يعني أن تشرق شمس الشريعة يعني مرة ثانية، وقالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم ساحر، وقالوا مجنون، وقالوا هذا الذي بعث الله رسوله. فهذه حيلة العاجز، يعني لا وسيلة لهم ولا حيلة إلا التشويه وإلا الكذب، ولكن يعني يأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. فنحن نستبشر إن شاء الله تعالى الفترة القادمة، يعني إن لم يكن هناك تمكين كامل للإسلام فنرجو أن نكون يعني أقرب إلى الشرع، وعلى الأقل لتهيئة الأمة بالدعوة إلى الله عز وجل، يعني حتى يستحقوا أن يحكم فيهم شرع الله عز وجل. لا أطيل عليكم حتى يعني تسمعوا إلى أخي الحبيب الشيخ أحمد السيد.
كان مسلم في الاسلام لمقبلات في الحياه حتى يعم الأمن والأمن والاستقرار في البلاد. وعندما جاء صاحب كفرة يسأل عن عمر بن الخطاب لم يجده في البيت شبح أنه فلم يجده في السوق شبح أنه قال لعله هنا لعله هنا فوجده قد نام تحت شجرته فقال الكلمة المشكورة حكمت فعدلت فأمنت فنمت يا عمر. قال حفص إبراهيم مترجما لهذا المعنى وراء صاحب كسرى المرأة عمر بين الرعية أكثر وهو رعيها فوق الثرى رآه تحت الدوح مشتملا لبردة كاد طول العقد يوليا فقال قول الحق أصبحت مثلا وأصبح الجيل مع الجيل يرويها أمنت لما أقمت العدل بينه فلمت لما خير العين هانيها. جزا الله فضيلة الدكتور الإمام أحمد خير الجزاء على الكلمات النافعات المباركات وأسأل الله جل وعلا في ميزان حسناته كما أشرح لكم هذا الحضور وهذا المرابط بفضل الله عز وجل رغم الأمطار والأخطار فهذا في ميزان حسناتكم بإذن الله عز وجل. ومع حبيبي المستشار أحمد السيد الذي تعودت على الاستماع إليه وهذا هو الحضور الثالث للمستشار أحمد السيد حيث نتحدث معكم حول الأحوال التجارية بالتعديلات الدستورية ودخولها للسنة والجماعة سواء الأنصار السنية أو الأهلية الشرعية وكذلك الأولاد مما يتسم لدعوة السلف. نتحدث معكم حول التغير لماذا تغيرنا كنا نرجو دخول هذا الشعب لماذا حول ذلك نبحث عن ذلك تعلمون أن المنجم العلمانية للشركة كما
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يعني نتكلم ماذا بعد الاستفتاء. طبعا الحمد لله رب العالمين النتيجة كانت كويسة جدا ومفرحة ونتيجة أقلقت العلمانيين وأقلقت الليبراليين وجميع الطوائف الأخرى ويمكن من شدة الفرح الشيخ محمد سماها غزوة الصناديق. للأسف الشديد أخطأ من شدة الفرح فكانت النتيجة هجوم ضاري من العلمانيين والليبراليين والكل على الإسلام وعلى المسلمين. مسألة تغير الفتوى بتغير المكان والزمان والأحوال، البعض اعتقد للأسف الشديد لقلة العلم ولقلة الفهم ولعدم وجود الضوابط الشرعية اعتقد أن السلفية قد انتهزوا الموقف وأرادوا أن يركبوا الموجة. قال لك بس ده السلفية كانوا بيحرموا دخول مجلس الشعب وكانوا بيخطئوا من يدخل مجلس الشعب وكانوا لا يشتركون في الاستفتاءات ولا في الانتخابات، فماذا حدث؟ ايه اللي حصل؟ ايه اللي اتغير؟ طبعا الاصل ان احنا عندنا الفتوى تتغير بتغير المكان وتتغير الفتوى بتغير الزمان وتتغير الفتوى بتغير الحال. نضرب على ذلك مثال، في اوروبا وفي امريكا هناك بعض المدن لا توجد فيها مراكز إسلامية ولا مساجد ويريد المسلمون أن يقيموا صلاة الجمعة، فيقوم البعض باستئجار صالة ديسكو، صلاة الرقص الموجودة صلاة كبيرة، فيقوم البعض باستئجار مثل هذه الصلاة لإقامة صلاة الجمعة فيها. لو أتى شخص وقال حكم دخول صالة الديسكو يوم السبت الحد الاثنين الثلاث الاربع الخميس، رأيكم ايه؟ حرام.
طب يوم الجمعة لما يقام فيها صلاة الجمعة حكم الدخول ايه؟ واجب، لأن صلاة الجمعة واجبة. فتغير الحال فتغيرت الايه؟ الفتوى. حد يقدر يقول خلاف كده؟ لما يتغير الحال فتغير الفتوى. فاحنا بنقول ده مكان معصية لا يجوز ليك شرعا انك تدخله. طيب لما تغير الحال من مكان معصية لمكان طاعة، اقول لا والله ما يجوز ليك شرعا انك انت تخشه، ولا اقول لك خشه؟ ادخل، لان تغير الحال من مكان معصية الى مكان ايه؟ مكان طاعة. طيب فتوى السلفيين كانت بحرمة المشاركة في الاستفتاءات والانتخابات وانتخابات مجلس الشعب والشورى، اما بالادلاء بالصوت واما بالترشح او مساندة المرشحين. ليه؟ مجلس الشعب مكون من 444 عضو منتخبين، ويعين رئيس الجمهورية 10 اعضاء، يبقى عندنا كام؟ 454. اقسم ال 454 على 3 هيدي لك كام تقريبا؟ قرابة 151 عضو تقريبا. ايه بقى الثلاثة وايه 151؟ عندنا حاجة اسمها اغلبية ثلثي مجلس الشعب. اي قانون يطلع من مجلس الشعب لازم ان يوافق عليه كام؟ اغلبية ثلثي مجلس الشعب. كانت الحكومة البائدة مش ممكن تترك احد من المصريين ولا فصيل من الفصائل ليأخذ نسبة الثلث زائد كام؟ 1. لأنك لو خدت الثلث زائد 1 معناه أنك هتعطل أي قانون يخرج منين؟ من مجلس الشعب. وهم دايما عايزين يجيبوا في مجلس الشعب الثلثين، أكثر من الثلثين، علشان أي حاجة قولوا إيه؟ فتح السرور موافقة، كله قول إيه؟ موافقة، اعتماد على أن الأغلبية أغلبية الثلثين لمين؟ للحزب الوطني. صح ولا مش صح؟ بل أبقوا على نسبة 50% عمال وفلاحين، مع احترامنا الكامل للعمال والفلاحين، بس نسبة كثيرة جدا من العمال والفلاحين ما عندهمش القراءة والكتابة والاطلاع والوعي اللي ممكن إن هو يشرع بيه. يعني احنا ذكرنا المرة اللي فاتت طرفة حقيقية أو طرفة قيلت في الجرائد على لسان أحمد رجب، وقلنا أن واحد من أعضاء مجلس الشعب كان مسافر من القاهرة للإسكندرية عشان يصيف، فكل ما يمشي يلاقي الأراضي اللي على إيه؟ على الطريق الصحراوي مملوكة لواحد اسمه السيد علي اليمن. راح قدم استجواب في مجلس الشعب عايز أعرف مين السيد علي اليمني اللي تم تخصيص الأراضي له، فشكلوا لجنة وطلعت اللجنة عشان تعاين الأراضي اللي موجودة على الطريق الصحراوي، فلقوا كل 10 كيلو يافطة بتقول السير على اليمين، هو أراها السيد علي اليمني. من الطرائف الأخرى أنه إدى الواحد من أعضاء مجلس الشعب ورقة عشان يرحب بالسيد الرئيس في اجتماع مشترك لمجلسي الشعب والشورى، فقام هدف الهتيف وقال يحيى الرئيس علي حسن سلوك. قال له مين الرئيس علي حسن سلوك يا ابني؟ ده هو اسم محمد حسني مبارك. فراحوا مطلعين الورقة، لا دي طرفة من الطرائف، من الطرائف اللي هي بتقال يعني، لا هي اي مكان، فهي طرفة من الطرائف ان يحيى الرئيس على حسن سلوكه. فاي مكان اللي للأسف الشديد ارادوا ان هم يسيطروا على مجلس الشعب والشورى بالابقاء على نسبة 50% عمال وفلاحين، وفي نفس الوقت كمان بان مش ممكن حد يحصل على اغلبية كام؟ الثلث زائد كام؟ 1. طيب لا حد النهاردة حضرتك دخلت مجلس الشعب في ظل الوضع القديم، دخلت مجلس الشعب وقعدت، راحوا مطلعين قانون تولي المرأة القضاء، تولي المرأة القضاء رأي الجمهور بعدم الايه؟ بعدم الجواز. راحوا مطلعين قانون بتجريم الختان، والختان في اقل احواله حكمه الايه؟ ها الاستحباب بالنسبة لمين؟ بالنسبة للنساء. بعض يرفع الاستحباب الى الوجوب، يقول الوجوب بالنسبة للرجال والنساء. فراحوا قانون بتجريم الختان، حضرتك قاعد عمال شايف الشريعة تنتهك، وانت اللي في الحالة اللي زي دي ما انتش قادر تعمل اي حاجة لانك انت اقل من الكام؟ اقل من الثلث. فنقول لك حكمك ايه في الدخول؟ قول الله عز وجل: وقد نزل عليكم في الكتاب ان اذا سمعتم ايات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غير انكم اذن مثلهم، ان الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: واذا رايت الذين يخوضون في اياتنا فاعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، انكم اذن مثلهم. الحقيقه دي تنبه لها بعض الفضلاء اخيرا في انتخابات سنه 2010 لما لقوا بقى التزوير فاضح، وان زي ما بيقولوا على عينك يا تاجر، ولقوا قال لك هنخش واحنا عارفين ان ما عادش في اشراف قضائي، وحصل تزوير فاضح في المرحلة الأولانية، الكل انسحب من المرحلة الكام التانية، خلاص مش قادر مش قادر. طيب تغير الحال الآن وأصبح النهاردة الحمد لله رب العالمين عاد الإشراف القضائي، أدي واحد. اثنين، حتى مع عودة الإشراف القضائي في سنة 2005 تم التزوير في بعض اللجان مثل لجنة الدكتور مصطفى الفقي في الدمنهور، وكان نازل قدامه جمال حشمت، واللجنة احنا قعدنا مع بعض الزملاء القضاء في كانوا منتدبين في قلب لجنة دمنهور، قالوا ان جمال حشمت كان فايز وان مصطفى الفقي كان سائط، وفوجئنا برئيس اللجنة ذهب للقاء مدير امن البحيرة وقعد معاه، قعد معاه قرابة الساعة ورجع، وتبدل الحال من فوز كاسح لجمال حشمت الى فوز كاسح لمصطفى الايه الفقي. وطبعا ترتب على ذلك طبعا ثورة في نادي القضاء برئاسة المستشار زكريا عبد العزيز، والمستشار انه هزني في النيابة الادارية وكشفت الموضوع الى اخر. عودة الاشراف القضائي عاد. الامر الثاني، لو كانت هناك ضغوطات على بعض القضاء او على بعض رؤساء اللجان العامة لقلب الحقائق، وكان المسألة في حوالي 10 أو 20 دائرة عامة على مستوى الجمهورية، فاحنا بنقول سؤال: اللي كان بيضغط زاد. مين اللي كان بيضغط؟ رئيس الجمهورية وأتباعه أعوانه، والحمد لله رب العالمين زال الضغط من رئيس الجمهورية وأعوانه، وأصبح النهاردة كل واحد، وإحنا شفنا إن أي حد طلع في الاستفتاء أدلى بصوته، صوته راح في المكان الإيه؟ المناسب والصحيح أي مكان، سواء قال نعم أو قال إيه لا. دلوقتي طيب هنا الحال بتاع مجلس الشعب تغير ولا ما تغيرش؟ تغير. إيه الدليل؟ إن ممكن النهاردة فصيل يأخذ أكثر من الثلث زائد كام؟ واحد. طيب دي جزئية أولانية، نمسك الجزئية الثانية. التداوي حكمه إيه؟ التداوي أخذ الدواء، إنسان مريض حكمه إيه؟ التداوي يدور مع الأحكام الخمسة، إما أن يكون التداوي واجبا، وإما أن يكون حراما، وإما أن يكون مستحبا، وإما أن يكون مكروها، وإما أن يكون إيه؟ مباح. الأصل في التداوي الإباحة. إيه الدليل على أن الأصل في التداوي الإباحة؟ أتت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عباس قال: ألا أريك امرأة من أهل الجنة؟ قلت بلى. قال: هذه السوداء. أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إني أسرع أنكشف، فادعوا الله لي. فقال: إن شئت صبرت ولك الجنة، وإن شئت دعوت الله لك أن يعافيك. تخيير النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة بين أمرين، بين أن هي تصبر على المرض وبين أن يدعو الله عز وجل لها بالشفاء، وهذا نوع من أنواع التداوي. التخيير يدل على عدم الإيه؟ على عدم الوجوب، لأن الواجب ما لا تخيير إيه؟ فيه. هل ممكن النهاردة أقول لك ممكن تصلي أو ما تصليش، ولا لك لازم تصلي ولو ما صليتش تأثم وتدخل النار؟ يبقى الواجب ما لا تخيير فيه. فإذا خير النبي صلى الله عليه وسلم المرأة أصبح التداوي إيه؟ ها؟ لا، مباحا. طب امتى يكون التداوي واجبا؟ قالوا: اذا اخبر الطبيب الثقه ان المريض اذا لم يتناول الدواء سيموت. يبقى خلي بالك لما يجي واحد يقول لي دلوقتي الدواء ده حكمه ايه، اقول لك والله حسب حالك انت. ان كان الطبيب قال انك انت لو ما اخدتش الدواء ده هتموت او يؤدي الى تلف احد اعضائك، يصبح الدواء ده ايه؟ واجب. اذا كان الدواء ده يحتوي على امر محرم، تداوي عباد الله ولا تتداوي بحرام، وما جعل الله شفاء امتي فيما حرمه عليهم، يصبح الدواء ده ايه؟ محرم. واحد بيقيم الليل ويصوم النهار فاراد ان يسرع في الشفاء حتى يعود الى ثالث عهده، نقول الدواء ده اصبح حقك ايه؟ مستحب. واحد النهارده ذهب الى شخص ليرقيه، نقول له يكره لك ان تطلب الرقيه لقول النبي صلى الله عليه وسلم، ها هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. اذا حكم الدواء ده يختلف بحكم الشخص اللي ايه هيتناوله. نقول طب مجلس الشعب ايه دخل الدواء في مجلس الشعب؟ الاتي: مجلس الشعب وسيله، حد يختلف في ذلك؟ هو وسيله، اما ان تكون وسيله افساد واما ان تكون وسيله ايه اصلاح. فلو شرع للمسلمين ما ينفعهم مطابقا لشرع الله عز وجل كانت وسيله ايه اصلاح، واذا شرع للمسلمين ما يعارض شرع الله عز وجل كانت وسيله ايه افساد. يبقى بنقول النهارده، هل النهارده ممكن ان احنا نغير ما يحدث في الواقع بين المسلمين الا عن طريق التشريعات؟ حد يختلف معانا في كده؟ يعني النهارده عشان نقول احنا عايزين نرجع الختان تاني للاناث لابد من تشريع منين؟ مجلس الشعب. لو واحد هيفطر في نهار رمضان وعايزين نعاقبه، عايزين ايه؟ تشريع من مجلس الشعب. لو قلنا عايزين نزيل البنوك الربوية، عايزين ايه؟ تشريع من مجلس الشعب. ربنا عز وجل خلق الانسان ووضع له امورا خمس لابد ان يسعى في الحفاظ عليه. ايه هما الامور الخمسة دول؟ اول حاجة حفظ الدين، ثاني حاجة حفظ النفس، ثالث حاجة حفظ النسل، رابع حاجة حفظ العقل، خامس حاجة حفظ الايه؟ المال. طيب الخمسة دول انا هقدر احفظهم دلوقتي عن طريق دخول مجلس الشعب، ان انا احفظ الدين عن طريق النهاردة ان انا ادخل مجلس الشعب وشرع تشريعات تتفق مع الشريعة الإسلامية، وحاول أن أغير في التشريعات التي تخالف شرع الله عز وجل بوجود تشريعات جديدة. يصبح دخول المجلس الشعب النهاردة كوسيلة يدور مع الأحكام الخمسة وجودا وعدما، إما أن يكون الدخول واجب إذا لم يكن هناك وسيلة للتغيير إلا عن طريق مجلس الشعب، وإما أن يكون الدخول حرام لو كان الدخول في هذه الحالة سيؤدي إلى تشريعات تخالف شرع الله عز وجل. يبقى اذا النهارده ان انا وجودي داخل مجلس الشعب بنقول فيه ان هو مجلس الشعب وسيله، والوسيله حكمها يختلف باختلاف الايه؟ المقصد اللي انا داخل من اجله. طيب تعالوا النهارده نتكلم. الماده 189 من الدستور اللي اتعدلت واحنا وافقنا عليها كلنا. الماده 189 بتقول ان في اول اجتماع لمجلسي الشعب والشورى من الاعضاء المنتخبين غير المعينين. احنا قلنا في مجلس الشعب في كام واحد معين؟ 10. في مجلس الشورى في كام واحد معين؟ تلت اعضاء مجلس الشورى، التلت معينين والتلتين منتخبين. فاول اجتماع لمجلسي الشعب والشورى اللي هيتم وعليكم خير ان شاء الله الانتخاب لهم هيكون في شهر 9 الجاي. اول اجتماع مجلس الشعب والشورى بأغلبية أعضائهما، يعني إيه بأغلبية أعضائهما؟ الأغلبية هنا 50% زائد كام؟ زائد واحد. يعني مثلا لو طلع الأعضاء 500 يبقى هنقسم ال 500 على 2 يدينا كام؟ 250 زائد واحد، يعني لو 251 قالوا كذا يبقى دي اسمها أغلبية الإيه؟ الأعضاء. أغلبية أعضاء مجلسي الشعب والشورى هتختار لجنة تأسيسية لوضع الدستور الجديد للبلاد. اللجنة التأسيسية دي مكونة من كام واحد؟ 100. من كام واحد؟ 100. اللجنة التأسيسية هتضع الدستور في خلال 6 أشهر. كم شهر؟ 6 أشهر. لا ان هي تخلص الدستور في خلال شهر 2-3، المهم اقصى حاجة 6 أشهر. في الانتهاء من الدستور في 6 أشهر في خلال 15 يوما يطرح الدستور الجديد للاستفتاء، يستفتى عليه الشعب اما بنعم واما بلا. بمجرد اعلان النتيجة يصبح الدستور ساري من تاريخ اعلان الايه؟ النتيجة. نمسكه واحدة واحدة كده، نمسكها واحدة واحدة ونقول ليه احنا قلنا لا نعم وليه هم قالوا لا. هم قالوا لا ليه؟ لان النهاردة قالك لو قلنا نعم هيترتب على ذلك اقرار التعديلات دي اللي هي تم اقرارها، ولو ترتب عليها اقرار التعديلات قالك خلي بالك هيتم انتخابات مجلس الشعب والشورى في الشهور القادمة، ولو تمت الانتخابات هم علشان ما يقولوش تيارات إسلامية فعايزين يحطوا ايه؟ حد في الكفة عشان الشعب يقبل. فقال لك محدش جاهز غير الإخوان ومين وفلول الحزب الوطني. طبعا احنا بنرد عليهم بنقول لهم العبوا غيرها، لان فلول الحزب الوطني انتوا اصلا ناقمين من الاسلاميين مش من فلول الحزب الوطني. طب ليه؟ لسببين. السبب الاولاني ان مفيش حد من الشعب المصري هينتخب حد من فلول الحزب الوطني الا اذا كانت شخصية نظيفة وخدوم وثوبه ناصع البياض لم تشوبه ايه شائب صح لم صح. لكن النهاردة هل لو سألت كل الموجودين في المسجد محدش فيكم يعرف مين المرشح بتاع الدائرة دي من الحزب الوطني؟ الكل هيقول ايه فلان الفلان. في كل مكان كلنا عارفين مين اللي كان نازل مرشح للحزب الايه الوطني. ومن ثم الناس من كراهيتها للحزب الوطني مش هتنتخب حد منين من الحزب الوطني. قال لك لا عايزين يدلسوا اكتر عن الناس. قال لك لا اصل هم هيشتروا الناس بالفلوس وبالاكياس، الكياس اللي هي بتحط فيها بقى الرز والسكر فالرد عليه نقول له طيب ماشي انت بتتكلم ازاي الكلام ده مع الناس. خلي بالك احنا عندنا في التعديلات اللي اقرت نص بيقول ان محكمة النقض تتولى الفصل في صحة عضوية اعضاء مجلس الشعب. بمعنى حضرتك النهاردة معاك كاميرا في المحمول ومعاك فيديو ومعاك كذا ومعاك كذا، ممكن اصور النهاردة الانتهاكات اللي حصلت في الانتخابات، اجي اشوف واحد بيوزع فلوس اصوره، اجي اشوف واحد بيدي كياس للي طالع واللي داخل اصوره. الانتهاكات دي اجي اطعن في عضويته قدام مجلس الشعب في خلال 15 يوم من تاريخ اعلان النتيجة. محكمة النقض هتيجي علشان تشوف هل الانتهاكات دي اثرت على العملية الانتخابية ولا لا. ليها قد ايه في التحقيق؟ 90 يوم. في خلال 90 يوم قالت ان شابت الانتخابات مخالفات خطيرة تؤدي الى بطلان عضوية فلان الفلاني عن دائرة بركة السبع وهورين. اول ما محكمة النقض تنتهي الى ذلك بمجرد من ارسال التقرير بتاعها الى مجلس الشعب اصبحت عضوية هذا النائب باطلة، ما عادش في حاجة اسمها سيد ايه سيد قرار. يبقى النهاردة نقول له طب انت بتخوف الناس ليه اذا كان هم اصلا هيفكر مليون 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 مرة ان هو يشتري اصوات الناخبين بالفلوس او بالسلع الغذائية، لان اكيد مليون في المية حد هيقعد معاه ينبهه انك انت لو عملت اي مخالفات تؤدي الى ان اشابة العملية الانتخابية بالبطلان انتخابك هيكون باطل، ومن ثم الاموال اللي انت انفقتها كلها اموال انفقتها في غير ايه في غير محلها. يبقى اللعبه اللي هم عايزين يلعبوها بان بيخوفوا الشعب من الاخوان ومن الحزب الوطني بنقول له العبوا غيرها. انتوا عايزين تخوفوا الشعب من مين؟ من السلفيين والاخوان والاسلاميين. طب هم خايفين ليه؟ قال لك لان مجلس الشعب صرح الاخوان انهم هيخشوا، وقال لك احنا الاخوان يتعاملون بذكاء، فقالوا احنا مش هناخد مجلس الشعب كله ولا هنرشح حد لرئاسة الجمهورية. ده الكلام ده تصريحات على لسان مجلس الإرشاد. حضرتك عندهم حاجة اسمها المجلس اللي هو مجلس الإرشاد، هم اللي صرح مجلس الإرشاد في أكتر من مرة بأنهم مش ما أنا قلت لحضرتك مجلس الإرشاد صرح أكتر من مرة أن إحنا مش عايزين أغلبية في مجلس الشعب، إحنا عايزين 35% فقط من عدد الأصوات. أي ما كان 35% من عدد الأصوات اللي هم صرحوا بيها. النهاردة السؤال ليه هم خايفين؟ الشعب خايف أو العلمانيين خايفين؟ نسبة 35% اللي هياخدها الإخوان لو أخدوها أو التيارات الدينية، معنى ذلك لو أخدوا النسبة دي 35% أو 35% للشورى، ممكن إن هم يأتوا بجمعية تأسيسية. تخيل لو الجماعات الإسلامية دخلت أو التيارات الإسلامية دخلت، هتأتي بجمعية تأسيسية، جمعية تأسيسية تكون محترمة، هل تخالف شرع الله عز وجل ولا تتفق مع شرع الله عز وجل؟ تتفق. لما تيجي جمعية تأسيسية محترمة أول حاجة هتسعى إليها تثبيت نص المادة الثانية من الدستور وعدم المساس بنص المادة الثانية من الدستور، وأي حاجة في قلب الدستور تخالف الشريعة الإسلامية هتحاول إن هي تعمل فيها إيه؟ هتنحيها جانبا. التانيين قالوا لا إحنا ما كناش عايزين نعم. ليه؟ لأن لا معناها إن التعديلات لن تتم، مجلس الشعب ومجلس الشورى القادم هنأخره شوية لغاية ما الكل يجهز. مين اللي يحط لنا اللجنة التأسيسية؟ إما المجلس العسكري يختار لجنة تأسيسية. هم عرضوا على المجلس العسكري أن يتم انتخابات رئاسة الجمهورية ويأتي الرئيس القادم عشان يحط اللجنة التأسيسية. فتخيل بالله عليك لما تتحط لجنة تأسيسية بمعرفة أي حد تاني ويجي لك واحد زي نائب رئيس مجلس الوزراء اللي صرح وقال لك ربنا لو نزل الانتخابات لو خد 70% يحمد ربنا، وقال أن أنا ضد وجود نص المادة التانية من الدستور. لو جابوا أي حد تاني على نفس هذه الشاكلة، هل هيكون ضمانة لعدم العبث بالمادة التانية من الدستور وبإلغاء الهوية الإسلامية لمصر؟ فدي الجزئية اللي احنا بنقولها. بنقول النهاردة كون ان احنا بنقول يا جماعة لابد النهاردة ان احنا نشارك في مجلس الشعب لسبب. ليه؟ لان حضرتك لو ما شاركتش في مجلس الشعب وقلنا لا ما احناش نازلين، لا مش الناس مش لن مثلا ايه نشارك لا في التصويت ولا في الترشيح، لو قلنا الكلام ده هيترتب عليها انك هتترك المجال للعلمانيين الليبراليين لجميع الطوائف الاخرى ان هي تخش تاخد نسبة اكتر من نسبة 50%. يترتب عليها ان هم اللي هيحطوا اللجنة التأسيسية، اللي هيترتب عليها بعد كده ان ممكن اللجنة التأسيسية تيجي اول حاجة تحطها تقول لك شيل المادة ايه، شيل المادة التانية. طبعا للأسف الشديد ممكن واحد يتكلم ويقول لي طب والمادة التانية عملت ايه لمصر؟ ما الأحكام اللي موجودة في القوانين مخالفة للشريعة الإسلامية؟ المادة التانية عملت إيه؟ السؤال ده سمعته كتير وسمعته من مثقفين. يعني أحد الدكاترة في أمريكا دكتور في الطاقة الذرية أخويا بيتصل عليا بيقولي طب ويا المادة التانية عملت إيه؟ على أساس تيجي تقول إن المادة التانية مهمة ولا مش مهمة؟ لا مهمة. طب عملت إيه؟ في 11/9/1971 تم وضع الدستور المصري بمعرفة الرئيس السابق محمد أنور السادات. وضعت مادة بتقول، المادة الثانية من الدستور بتقول الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية ومبادئ الشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع. إيه معنى كلمة مصدر رئيسي للتشريع؟ يعني أنا عندي عدة مصادر أنا ممكن أخذ منها القوانين اللي أنا عايز أطلعها للشعب. فكان قدامنا مثلا كلمة مصدر قدام الشريعة الإسلامية القانون الروماني القانون الإيطالي القانون الفرنسي. فإيه اللي حصل؟ اللي حصل ان قبل ما يحط كلمة مصدر كانت هناك قوانين موجودة زي قانون العقوبات. في قانون العقوبات مثلا بيقول اذا زنى رجل بامرأة، ده قانون العقوبات بيوضح الكلام، واحد زنى بامرأة ان كانت اكبر من 18 سنة برضاها بدون مقابل مفيش عقوبة، فإن كانت أقل من 18 سنة يعاقب الزاني بها بجريمة تغرير بفتاة قاصر، وإن كانت بغير رضاها يعاقب على جريمة اغتصاب، وإن كانت بمقابل يعاقب الزاني بها على جريمة دعارة. طيب تخيل بالله عليك هل هذا القانون يتفق مع شرع الله عز وجل؟ طيب في 22/5/1980 الرئيس الراحل محمد أنور السادات أراد إن هو يمد فترات الرئاسة، كانت مدة واحدة، حب إن هو يخليها أكتر من مدة. فالناس اللي حواليه قالوا بص أنت طبعا جبت التيارات الإسلامية عشان تحارب الشيوعيين، فعلشان الشعب المصري يوافق على بدل مدة مدد حط حاجة تخلي الشعب المصري إيه يقبل ويوافق على كلمة مدد. فراح حاطط إيه الألف واللام، فخلاها ومبادئ الشريعة الإسلامية بدل مصدر أصبحت الإيه المصدر الرئيسي للتشريع. بعض المحامين لما لقوا كلمة المصدر الرئيسي للتشريع نشطوا، راحوا رافعين قضايا قدام المحكمة الدستورية العليا عدم دستورية قانون العقوبات فيما تضمنه من عدم ايه جلد الزاني غير المحصن او رجم الزاني المحصن او قطع يد السارق او الربا او 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 الى خلافه. جت المحكمة نظرت هذه الدعاوى فقالت لا خلي بالكم، قالت ايه؟ قالت ان القوانين اللي صدرت قبل التعديل في 22/5/1980 المشرع ما كانش ملزم بانه يستقي هذه التشريعات من الشريعة الإسلامية، لان كلمة مصدر موجود مصادر تانية ممكن اقدم الشريعة وممكن اخرها، ممكن اخد منها وممكن اخد منين؟ من غيرها. فلو انا خدت من غيرها يبقى انا موافق للدستور، لان الدستور ما الزمنيش ان انا الجأ اليها ايه اولا حتى ولو كان القانون مخالف لشرع الله، ولكن القانون دستوري. بعد 22/5/1980 يجب على المشرع الا يشرع قانون حتى يكون هذا القانون غير مخالف للشريعة الإسلامية. لأن كلمة المصدر الرئيسي يبقى أول حاجة لازم أستقي منها التشريع هو إيه؟ الشريعة الإسلامية. طيب يبقى دي أول شبهة لما يجي واحد يقول لك طب ما الزنا والسرقة والحاجات دي موجودة المادة الثانية عملت إيه؟ نقول لا أقف، القوانين دي كلها طلعت قبل وجود المادة الثانية فين؟ من الدستور. فالمادة الثانية بريئة 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 من وجود مثل هذه القوانين المخالفة لشرع الله. طب يجي واحد تاني يقول لي طب ماشي أنا همشي معاك، طب والقوانين اللي وجدت مخالفة لشرع الله عز وجل أيضا بعد تعديل المادة التانية للدستور، مش أنت لسه قايل دلوقتي إن الختان المفروض إن هو مباح أو مستحب أو واجب؟ طب أنت ليه بتقول إن هنا المادة التانية لها تأثير رغم إن ده قانون مخالف للشريعة الإسلامية؟ نقول الآتي. للأسف الشديد زي ما فضلت الشيخ أحمد شيخنا وأستاذنا قال كلمة جميلة، هم كانوا في العصر السابق بيجيبوا حد في الإفتاء أو في المشيخة على أساس أن أي فتوى تطلع تعالى يا شيخ قل لنا إيه رأي الشرع، حصل في شيخ الأزهر السابق وده موجود في المضبطة بتاعت مجلس الشعب نقلته الصحف إن كان معروف أنه لا يجوز لامرأة أن تسافر أو تستخرج جواز سفر إلا بموافقة من الزوج. جات التعليمات لمجلس الشعب لا الغي مسألة سفر المرأة بغير محرم والغي مسألة ان تاخد الاذن على استخراج ايه الجواز السفر. جاء اخونا الراحل لمجلس الشعب، الاعضاء طلبوا رأيه من الناحية الشرعية ايه رأي الشريعة في سفر المرأة بغير ايه محرم. فجي في الجلسة الصباحية قال لا يجوز للمرأة أن تسافر بغير محرم والتشريع اللي هيطلع من مجلس الشعب ده مخالف للشريعة الإيه؟ الإسلامية. راح الصبح جات التعليمات بالليل يجي تاني علشان يؤخذ رأيه في الجلسة المسائية. جي في الجلسة المسائية قال لهم يعني ما هو برضك ما يعني ما يصحش إن واحدة تكون مثلا مسافرة في دول الخليج وجوزها أذلها في أول مرة أنها تطلع الإعارة وبعد كده جت قال لها هات الفلوس اللي معاك، قالت له لا، قال لها علي مش عارف إيه من تسافر ومنحها من السفر. فطلع نائب قال له يا مولانا إيه الكلام اللي أنت بتقوله ده، ما الكلام الصبحية أنت قلت كلام تاني والكلام ده موجود في المضبط. والراجل قال تعبير حتى التعبير ده ذكر في الجورنال، قال له يا مولانا ده الديك اللي بيكون موجود في العشة ما بيخليش الفراخ تخرب بغير إذن، فأطلق عليه نائب الديك والفرخ وقالوا يعني إيه تشطب هذه الكلمة من المضبط. وللأسف مشوا الإيه التشريع. مشوا التشريع ليه بقى؟ لأن النهاردة لما نيجي لتولي المرأة القضاء في الشريعة الإسلامية عندنا رأي للطبري، رأي لابن حزم، ابن حزم بيقول المرأة تتولى القضاء مطلقا، الطبري بيقول تتولى القضاء فيما تشهد فيه، متأخر الأحناف فيما تشهد فيه. فيجي النهاردة مثلا واحد يرفع دعوة قدام المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص المادة كذا من قانون كذا التي أباحت تولي المرأة القضاء. المحكمة الدستورية العليا مش جهة اختصاص، هي قانون. هتعمل ايه؟ تقول والله عايز استطلع رأي المفتي او شيخ الازهر او مجمع البحوث الاسلامية، قل لي ده موافق للشرع ولا مخالف، ان كان موافق يبقى دستوري، ان كان مخالف يبقى غير ايه غير دستوري. هيجي النهاردة رأي مجمع البحوث الإسلامية والشيخ علي جمعة والدكتور سيد طنطاوي وجال رأي بإيه؟ ابن حزم قال، الإمام الطبري قال، متأخر الأحناف قالوا. إذن ده رأي في الشريعة ولا مش في الشريعة؟ وإن كان مرجوح فالمحكمة قالت أيوة طالما ده رأي موجود في الشريعة يبقى احنا ما خالفناش الشريعة يبقى ده إيه دستوري لو عرض على المحكمة. لكن النهاردة طب إيه اللي عملته المادة التانية من الدستور بقى؟ أقول لك الآتي. فضلت الشيخ أحمد قال على تونس، تونس النهاردة كانت تجرم الزواج الثاني، اللي يتجوز الثانية يبقى إيه يعاقب، حتى أن رجلا يعني رفع أمره إلى القضاء أنه متزوج بثانية فوقف أمام القاضي فقال أنت متهم بالجمع بين زوجتين، فقال هذه ليست زوجتي، قال إذن هذه من؟ قال عشيقتي، قال عشيقتك؟ قال نعم، قال انصرف. براء زوجة حكم. الأمر الثاني، هل يجوز تسوية الذكر بالأنثى في الميراث؟ لا، حالة واحدة فقط التي يجوز، الإخوة الأم. وإن كان رجل يورث كلالة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء خلاف كده مفيش تسوية بين الذكر وأنثى في الميراث. طيب النهاردة لو أنا جيت وخالفت بقى زي تونس وما عنديش المادة الثانية من الدستور ورحت مطلع قانون تسوية الذكر بالأنثى في الميراث، نوال السعداوي قالت إن ربنا ظلم المرأة لما ادها نصف إيه؟ نصف الذكر. وناس كتيرة جدا بتطالب الخناشير اللي كانوا موجودين في العهد السابق اللي هو المجلس القومي للإيه؟ للمرأة، كان بيطالب بتجريم زواج الرجل من امرأة ثانية، كانوا فعلا بصدد إصدار تشريع بالتجريم لولا وجود المادة الثانية ولولا وجود بعض المستشارين اللي قالوا خلي بالكم لو طلع القانون هيطعن عليه بعدم الإيه. طب ليه؟ هم كانوا عايزين يجعلوا الأمر بيد القاضي، تروح للقاضي عايز تتجوز الثانية يقولك طب عايز تتجوز الثانية ليه؟ اديني أسباب، زوجتك مريضة ومرض مش عارف لا يرجى برؤه ماشي، زوجتك توفت ماشي، زوجتك ما بتنجبش ماشي، خلاف كده لا. فلما قالوا خلي بالكم لو طلعت التشريع هيطعن عليه بعدم الايه الدستورية، سمعنا الكلمة كتير قوي في مجلس الشعب، أي تشريع يخالف الشريعة خلي بالكم هيطعن عليه بعدم الدستورية. لو المادة الثانية ان الدستور مش موجودة هل حد هيقول خلي بالكم هيطعن عليه بعدم الدستورية؟ ولا كل شوية هنفاجأ بأن الأصول هتنهار كما انهارت الفروع؟ يبقى عشان كده بنقول احنا بنحافظ أولا على المادة الثانية من الدستور عشان هذه الجزئية. يبقى لما يجي واحد يلقى عليك شبهة ان ما عملتش حاجة قوله لا بريئة، التهمة الأولانية بريئة. اثنين طب ما عملتش بعد التعديل نقول لا، لأن المسألة كان فيها سعة وفيها خلاف وإن كان خلاف غير سائغ وغير معتبر لكن أهو موجود. الأمر الثالث أنها وقفت حائط صد من مساس الإيه الأصول، أن تمثل أصول. وعشان كده احنا بنقول تغيرت الإيه الفتوى بتغير الحال، احنا هننزل انتخابات مجلس الشعب. طب السؤال دي النقطة الأولانية، مين اللي هينزل مجلس الشعب؟ هل العلماء زي فضيلة الشيخ أحمد ولا فضيلة الشيخ معاوية ولا الشيخ محمد حسان يصلحوا ان هم ينزلوا مجلس الشعب؟ هل ينفع يخشوا مجلس الشعب؟ لا طبعا. هم يصلحوا كدعاء وكمفكرين، لكن احنا بنقول الوقت ده لا. ليه؟ توجد أربع محاذير من نزول العلماء في مجلس الشعب. المحذور الأول، الوقت دلوقتي مش مهيأ ان انا النهاردة الفكر بالنسبة للناس يعني بنقول محتاج ضبط معين. بمعنى واحد شيخ كبير زي الشيخ محمد حسان نزل مجلس الشعب، انا كرجل قانون افرق بين امرين، الشيخ محمد حسان الداعية ده خارج فين؟ خارج المجلس. داخل المجلس النائب محمد حسان النائب بمجلس الشعب. خلي بالك له كم صفة؟ صفتين، صفة خارج المجلس وصفة داخل الايه المجلس. طيب عندي في القانون نص بيقول لا يعاقب عضو مجلس الشعب على ابدائه على ايه على عن ابدائه لارائه تحت قبة البرلمان. بمعنى ايه؟ نائب الشعب النهاردة واقف بيتهم حد في الحكومة بانه حرامي، الاتهام ده لو انت برا مجلس الشعب تعاقب بعقوبة سب وقذف، داخل البرلمان انت معفي من العقوب. ليه؟ لان انت كنائب للشعب يجوز لك ان تبدي اراءك داك تحت القبة بايه؟ باريحية، بحرية. الامر الثاني، في كافة البرلمانات على مستوى العالم وجدنا لما بيوجد اختلاف في الرأي بين اثنين احيانا بيحصل نوع من انواع الايه التلاسن، ممكن يتطور الامر شوية الى التشابك بالايه بالايدي، ممكن يكبر حبتين برفع الجزم، ممكن يتطاول شوية بالضرب بالايه بالكراسي، ممكن اكتر بقى يطلع حاجة ويقتله. السؤال لو موجود الشيخ محمد حسان في البرلمان وجاه واحد علماني اختلف مع الشيخ في عرضه لقانون يتفق مع الشريعة او في اعتراضه على قانون يخالف الشريعة، فمسك الشيخ راح شكل. في الحالة اللي زي دي الناس اللي بره مش هيعتقدوا ان ده الراجل بيعبر عن رأيه بأريحية وان هو لا يعاقب عن تعبيره لارائه تحت قبة البرلمان، وانما هيقولوا فلان العلماني او النصراني سب مين؟ سب الشيخ. فاذا كان نصراني اصبحت فتنة بين المسلمين وبين النصارى بسبب ايه؟ وجود الشيخ تحت قبة البرلمان. فاحنا درءا لمثل هذه الفتن وحقنا للدماء بين المسلمين بنقول لا، الشيخ يقعد وما ينزلش مجلس الشعب. اثنين، الامر الثاني ان انا النهاردة اسقاط لهيبة الشيخ، كون ان الشيخ مرة في الثانية في الثالثة يتم الاعتداء عليه اسقاط لهيبة المشايخ، واحنا هيبة المشايخ مصونة ولا نريد لهيبة المشايخ أن ايه ان تمثل. ثلاثة، النهاردة المشايخ لابد ان يشغلوا بالاساس. ايه هو الاساس؟ ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. فالتغيير بحاجتين، قيل اصلاح الرؤوس مع اصلاح الايه النفوس، او ازالة الرؤوس مع اصلاح النفوس. احنا ازلنا الرؤوس محتاجين لاصلاح الايه النفوس. فلو دخل العلماء الى مجلس الشعب، وقت مجلس الشعب يستغرق كل وقت نائب الشعب، فالنهاردة هيضيعوا الدعوة تمام، وهم في الاساس بنقول قد يكون الشيخ ليس عنده بعد من الناحية الايه السياسية. فاحنا النهاردة بنقول عشان كده ده المحظور الايه التالي. المحظور الرابع، النهاردة يعني علشان طلع الناس قالوا نعم اتقال علينا حركة طالبان، ما بالك النهاردة لو مثلا الشيخ محمد حسين يعقوب والشيخ ابو اسحاق والشيخ محمد حسن والشيخ احمد فريد والشيخ معاوية والدكتور عبدالله شكر وعلمائنا دخلوا مجلس الشعب بالجلاليب كده وداخلين، شوف بقى امريكا واوروبا والعالم كله هيقول لك ده خلاص مصر بقت ايه، بس مصر بقت ايه، مصر استان على وزن افغانستان. تبص تلاقي تاني يوم ان شاء الله يحصل مع مصر نفس اللي حصل مع ايه مع طالبان. للمحاذير الاربع اللي ذكرناها بنقول لا، مشايخنا ما ينزلوش مجلس الشعب. طب ايه دورنا احنا بقى؟ دورنا الاتي، ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه، بيقول يا ابت استأجره ان خير من استأجرت القوي الامين. القوي الامين كان قويا لانه حمل حجرا سيدنا موسى عليه السلام لا يحمله الا ايه 10 من الرجال الاشداء، وكان امينا لما يعني ارسل الرجل الصالح ابنته الى موسى عليه السلام امرها ان تسير خلفه وتحمل في يدها ايه حجارة، ان ارادت ان تسير ناحية اليمين القتها ناحية اليمين، وان ارادت ان تسير ناحية الشمال او ارادت ان تسير ناحية الشمال القتها ناحية الايه اليسار. فكان قويا امينا. فاحنا النهاردة بنقول نختار الصالح القوي الامين، القوي الايه الامين. والقوي الامين، طب نفترض ان احنا ما لقيناش قوي امين، عندي قوي تمام ولكن غير امين، وعندي ضعيف امين، ايهما يقدم؟ اقدم الضعيف الامين على القوي الفاجر. هم قالوا القوي الفاجر قوته للمسلمين وفجره على نفسه تمام كده، والضعيف الامين ضعفه على المسلمين وامانته على نفسه. احنا بنقولهم لا، الصحيح ان القوي الفاجر قوته ليست للمسلمين وفجره على مين؟ على المسلمين. ما هو اللي حصل هو يا جماعه، هم المستشارين اللي كانوا موجودين في مجلس الشعب والناس الوزراء استغلوا القوه بتاعتهم، كنا بنقول عليهم ترزيه الايه القوانين، استغلوا القوه بتاعتهم في انهم عاثوا في الارض ايه فساد. لكن الضعيف الامين لن ياتي الا بمن يقويه ويعضده، فاحنا بنختار القوي الامين ان لم يكن فالضعيف الايه الامين. فاحنا بنيجي النهارده في قريه زي هورين بركه السبع، بنيجي نقعد يا جماعه، اولا لابد ان يتم التنسيق مع جميع الايه التيارات الاسلاميه الاخرى، مين اللي نازل عندكم عشان ما ننزلش اي حد قدامه فتتفتت الاصوات، لكن انتم مش هتنزلوا حد هنا، نختار حد رجل صالح، نختار رجلا صالحا من بركة السبع من هورين من اي مكان يتفق عليه الناس ان هذا الرجل ليست له مآرب، ليست له مآرب، مش داخل عشان الحصانه، مش داخل عشان يكوش، مش داخل عشان الفلوس، مش يجي يطلع بقى ويرش وبتاع واول ما ينجح ما نشوفوش، لا، نتفق على ان هذا الرجل من الرجال الايه من الرجال الصالحين العدول، اتفقت الايه عليه ان ده شخص صالح ننزله مجلس الشعب. فاحنا مش بنقول ان احنا عايزين نخش ونستولي زي ما الصحافة بتقول ده انتوا عايزين تخشوا وتستولوا على مجلس الشعب، لا، احنا مش عايزين نستولي على مجلس الشعب، احنا عايزين من يتقي الله عز وجل فينا وفي الشعب، ومن يطبق علينا شرع الله عز وجل ويطبقه على مين؟ على الشعب، والا يخالف شرع الله عز وجل تحت قبة الايه البرلمان. فاحنا بنقول يا جماعة ده هدفنا، ان احنا النهاردة تغيرت الفتوى بتغير الايه بتغير الحال. طيب ننتقل لنقطة اخرى، لما حصل ان لا ما أنا أنا احنا نكمل ولا نكمل حسب الاغلبية، تخلوها اغلبية مطلقة ولا ثلثي اعضاء الجالسين؟ نكمل نكمل ان شاء الله, نكمل ان شاء الله. طيب احنا عندنا دلوقتي هجوم العلمانيين. العلمانيين طبعا لما لقوا ان نسبة اللي قالوا نعم 14 الاثنين اللي هم موجودين معايا اللي هم السكرتارية وامن اللي هم مندوبين المرشحين عايزين يخشوا دورة المية, فده صاحبنا واخد على التزوير ايام قبل 2000 وقبل 2005 ما كانش فيه اشراف قضائي, فده راجل غفير وعارف ان بيجيبوا موظفين وان الموظفين ايه يجي ضابط الشرطة حط في الصندوق يعمل ايه يحط في الصندوق, فده مش في دماغه ان اللي قاعد على الصندوق ايه مستشار. فلقيته راح داخل الساعة 6 كده بالليل وراح داخل عليا وراح ايه نايم على المكتب. قال لي بقول لك ايه يا باشا, فانا قلت له عايز يا غالي. قال لي ما تجيب كم ورقة نملاهم ونحطهم في الصندوق. انا صعقت قلت له انت بتتكلم بجد ولا بتهزر؟ قال لي لا يا باشا بتكلم بجد. قلت له بجد بجد ولا بتهزر؟ قال لي لا يا باشا بتكلم بجد, احنا طمعانين في كرمك. فطبعا ادي وسيلة الواحد استغرب. امر تاني في انتخابات مجلس الشورى في دائرة من البصل, وكان ما عملنا ايه بقى, رحنا جايبين واحد زميلنا كان صعيدي خليته يتعامل معاه, طلع الكارنيه خد الكارنيه وهددناه ان احنا هنعمل له محاكمه عسكريه, وطبعا في الاخر تركناه. قال لك قال الغفير الشيخ الغفر كان شخص صغير كده والتاني كان طويل, فكان ينط في السماء يضربه بالقلم ويقول له انت بتقول ايه يا واد الباشا, وخد منه الكارنيه وكانت ليله. بس الحمد لله مشيناه, بس بعد ما عرفناه ان التزوير ما ينفعش مع اعضاء الهيئات القضائيه. الثانيه بقى كانت فين؟ في مينا البصر. وبعدين دخل ثلاثة, اثنين دخلوا واحد راجل كبير والتاني شاب صغير, فقالوا احنا عايزين ننتخب, اسمك ايه؟ وليكن احمد محمد علي. فالاولاني احمد محمد علي. انت احمد محمد علي؟ قلت له ايه ده بطايقكم؟ خدت البطايق. طبعا الداخلية كانت بتلعب لعب كتير ان هي تيجي في منطقة مثلا فيها 120 الف صوت تكتب اسماء ثنائية او ثلاثية, نسبة التشابه في الاسماء الثنائية او الثلاثية كتيرة. فجيت طلعوا بره لقوا رقمهم مثلا 140, افتح 140 لقيت احمد محمد علي 140 منتخب وماضي جنب اسم. قلت له واحد فيكم انتوا منتخب؟ قال له والله احنا ما انتخبناش. قلت له طب خلاص معلش هارد لك بقى 30 جنيه راحت عليك اتفضلوا. فالكبير قال لي لا ده انا جاي عشان الحاج فلان ده حبيبي وانا جاي جنبه. قلت له طب خلاص اطلعوا شوفوا اسماءكم بره. طلعوا بره على ورق, فالراجل الكبير جالي قال لي انا رقمي 200 وشويه. طلع 200 وشويه لقيته فعلا مش منتخب, اديته ورقه قلت له اتفضل. جاب تاني الشاب التاني خمس دقايق وداخل قال انا الرقم مش عارف 300 وشويه. طلع 300 وشويه لان نفس الرقم نفس الاسم ولا ايه. قلت له انتخب انتخب. بعد ما انتخب جالي قال لي شايف بطاقتي؟ قلت له مالها؟ قال لي شايف المهنه؟ قلت له موظف في الصرف الصحي. في ايه يعني مش فاهم؟ قال لي لا يعني انت شكلك كده ابن حلال وبتاع ربنا. قلت له ماشي هات من الاخر عايز ايه؟ قال لي انا بص حضرتك انا جاي انتخب, انا مش بتاع انتخاب, انا حضرتك جاي عشان اخد 30 الاسكندريه بقى يقول لك جنيه يعني, جاي اخد 30 جنيه عشان اجيب كيلو لحمه لعيالي, فانت شكلك ابن حلال كده, لو تسيبنا انتخب كمان مره ثانيه اخد 30 جنيه اجيب كيلو لحمه كمان يبقى ربنا يجزيك كل خير. فطبعا دي كانت الثقافه السائده. لما دخلنا بقى المره دي في الاستفتاء فوجئت بالاتي. فوجئت كان معايا اربع صناديق في منطقه تدعى المنظره في الاسكندريه, فوجئت ب 3473 صوت. طبعا دي معجزه. ليه؟ لان في انتخابات سنه 2000 في المرحله الاولانيه الدكتور محمدي حسن والاستاذ حسين محمد من الاخوان المسلمين في المنطقه بتاعتهم راحوا جايبين بلطجيه, وكانت الدايره او اللجنه اللي انا فيها لجنه نساء. الساعه 6 الصبح رحنا اللجنه, 7 الصبح قعدنا ندور على حد من المندوبات مفيش. المهم الساعه 8 الصبح فتحنا اللجنه, فتحنا اللجنه 8 الصبح 11 الظهر على بال ما جت واحده عماله تصوت وتعيط. في ايه؟ قالوا ده جايبين بلطجيه بره بيمنعوا الناخبات من الدخول. طلعت لقيت بلطجيات وملبسينهم ايه خلي بالك خمره, وواحده ملبسينها نقاب وبتشرب سجاير تحت النقاب خرمه النقاب بتطلعت السجاره منه. وايه ضابط امن الدوله بيقول لي بص يا باشا الاخوان بص جايبين بلطجيه بيعملوا ايه؟ قلت له الاخوان. قال لي اه الاخوان. ما طبعا شغل البلطجيه اتكشف وبان فين؟ في الثوره. مين اللي كان بيستعين بالبلطجيه غيرهم؟ وكانوا يلصقوا الامر بمين؟ بالاخوان. من الصبح بالليل دخل لي كام صوت؟ 6 اصوات. فتخيل بقى لما يجي لك 6 اصوات من الساعه 7 الصبح و 8 الصبح ل 7 بالليل, هنا يجي لك 3473 صوت, والناس كانت جايه ما شاء الله لا قوه الا بالله. ما فيش اي حادثه واحده تخل بالانتخابات, مفيش حد بيحتك بالتاني, مفيش حد بيعمل اي حاجه. ليه؟ حسيت فعلا ان الشعب ده الشعب ده يعني ايه. انا قلت تعبير للواء محمد رضا من القوات المسلحة كان جاي، قلت له الشعب ده كان ممسوك وايه وساب، او قلت له كان مربوط وساب. وقف واحد عليه ليه كده يا شيخ، ليه كده بقى، يعني ايه مربوط وساب؟ هو خده بمنطق ايه مش كويس. قلت له يا اخي ده النبي صلى الله عليه وسلم في جميع الاحاديث تجد الصحابة قولك فكأنما نشط من ايه من عقار، يعني كأنه كان مربوط وساب. فراح بصص كده وقال لي طب ماشي كده كله خير. فالجزئية ان احنا بنقول ان الانتخابات فعلا الناس النهاردة محتاجة ان هي تنزل تدلي بصوتها. العلماء العلمانيين مش هيسيبوا حد، مش هيسيبوا حد في حال، راحوا جايين بقى عشان يخوفوا الناس. يقول لك ايه، حادثة في الصعيد قطعوا ودن واحد تطبيق الايه الشريعة، تطبيق الحد وزن واحد. كنت في أسيوط في القصية، فواحد من الصعايدة أخ يعني راجل موجود بيقول لي يعني أنت يرضيك يعني إن هم هناك في سوهاج يقطعوا ودن الراجل ويقول لك تطبيق الحد؟ قلت له طب نقف كده واحدة واحدة ونمسك المسألة شرعا وقانونا. أولا شرعا أنا عندي قاعدة بتقول الدليل إذا تطرق إليه الاحتمال سقط به الاستدلال. قال لي يعني يوصل أوضح لك أكتر. ربنا عز وجل يقول والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قرء. اختلف العلماء في القرء، منهم من قال ان القرء هو الطهر، ومنهم من قال ان القرء هو الايه الحيض. فلما يجي واحد يقول لي المرأة المطلقة تنتظر ثلاثة قرء يعني ثلاث حيضات، ايه الدليل والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قرء؟ نقول له اسف، الدليل ده تطرق اليه الاحتمال، يعني يحتمل حيض ويحتمل طهر، فطالما تطرق اليه الاحتمال سقط به الاستدلال. يعني ما ينفعش انت تستدل بهذا الدليل ولا انا استدل بهذا الايه الدليل، لا انت تستدل به على الحيض ولا انا استدل به على الايه على الطهر، لابد من امر خارجي يؤيد كلامك او يؤيد كلامي. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول للمراه دع الصلاه ايام اقرائك. طب الصلاه تترك في الحيض ولا في الطهر؟ لما يقول ايام اقرائك يبقى القرء هنا بمعنى الايه بمعنى الحيض، لكن عشان تستدل بالدليل الاصلي اقول لك تطرق اليه الاحتمال فسقط به الاستدلال. طب ايه بقى مفهوم الكلام ده في الواقع ده؟ اقول لك تعال، اي حادثه من الحوادث اللي عمالين يجيبوها في الجرايد ممكن يكون فيها خمس حاجات. ممكن فعلا تكون جماعات متطرفه، ادي واحد. ممكن يكون هناك فلول من الحزب الوطني عايز يضرب، او عاملين ثوره مضاده عايزين يخوفوا الناس من التيارات الاسلاميه، فيجي بعض الناس اللي منتمين للحزب الوطني يعيثوا في الارض فساد، يضربوا واحد يقطعوا له ودنه، يهدموا كام قبر من القبور اللي موجوده، وتلصق التهمه بمين؟ بالاسلاميين. ادي اثنين. ثلاثه، اليهود واسرائيل، فتش عن اليهود واسرائيل. اليهود في تصريح تسليم القياده المركزيه في اسرائيل صرح القائد القياده المركزيه باسرائيل بان احنا نجحنا في خلق نوع من انواع الفتنه الطائفيه داخل مين؟ داخل مصر. وامريكا نفس الموضوع ولهم مصلحه في ان هم يعملوا ايه؟ فتن في قلب اللي ابتدى. ثلاثة، غلاة النصارى، ممكن يكون هناك مجموعة من النصارى عايزة تعمل فتنة عشان تخوف النصارى من قيام دولة إسلامية. أربعة، النهاردة لو جيت لواحد بتاع برشام ولا بودرة وديته 100 جنيه وقلت له اعمل أي حاجة هيعمل إيه؟ هيعمل. يبقى إذن المسألة شائعة في خمسة أمور، فإذا تطرق الدليل، إذا تطرق إليه الاحتمال سقط به الإيه؟ الاستدلال. أدي واحد. اثنين، الحاجة التانية، قلت له يا أخي ده المصريين كلهم لما تيجي تقول الواحد هيخفضوا الزيت، عرفت الكلام ده منين؟ من الجورنال. أول كلمة بتتقال إيه؟ يا راجل ده كلام جرايد. قال لا، يعني كل حاجة كلام جرايد، ولما يجوا يتكلموا على الإسلاميين أصبحت حقائق. يعني أنا عايز أفهم، يعني كله كلام جرايد كلام جرايد كلام جرايد، وهنا أصبحت حقائق مش كلام جرايد. طب الأمر الثالث، تعال بقى شوف الحاجة اللي يعني إيه الخباثة. لما يكون الجاني، شخصية الجاني أو المتهم مسلم ملتزم يبقى فيه معاملة، شخصية الجاني أو المتهم نصراني يبقى فيه معاملة. لما زنى نصراني بشابه في قرية صول في أطفيح، اللي حصل؟ لا يا جماعة ما تحملوش الحاجة أكثر من لا، بس دي مسألة عادية، ممكن اتنين مسلمين يزنوا بعض، ممكن اتنين نصارى يزنوا بعض، لكن هتقولوا بقى تدوها بعد طائفي ومش بعد طائفي، لا 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 ما تحملوهاش أكثر منين؟ مما تتحمل. المسألة ملهاش أي بعد طائفي. ليه؟ لأن شخصية الجاني نصران فلابد من التهدئة. لكن واحد ملتحي لو ماشي الكعب في حاجه راح وقع على مش عارف عيل راح موته وطفل صغير يقول لك ان ايه ان الشيخ اقام الحد على الطفل فقاتله. ليه؟ لان الشخصيه هنا لازم أن تهيج. ولذلك اصلا زي ما فضلت الشيخ والكل قال لما جاي يحيى الجمل اتكلم عن الله عز وجل شخصيه المتهم او الجاني علماني، فلا بد منين؟ ما فيش حد يتكلم ولا واحد يفتح بقه. الشيخ محمد حسين يعقوب يقول غزوه الصناديق كل الاعلام يسخر لان شخصيه الجاني او المتهم او القائل ماله ملتزم. وربنا عز وجل بيقول ايه؟ واذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالاخره واذا ذكر الذين من دونه اذا هم ايه يستبشرون. تعالى الانقح كل يوم في الجرنان يقول لك محاكمات عسكريه، دي اخر حاجه وخلاص يا شيخ انتهت، دي خلاص دقيقتين دقيقتين وصلت خلاص. عامة دي اخر حاجة علشان شيخنا بيقول وصلت الفكرة. مرشح الرئاسة اخيرا عشان ما نطولش، وموضوع الرئاسة، موضوع الرئاسة في كلمة لابد ان هي تقال. لما يجي واحد النهاردة يقول لي عايز ترشح مين او الجماعة هترشح مين في رئاسة الجمهورية، خطأ 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 ان احنا نقول هنرشح مين او نؤيد مين. اولا مش هنرشح حد، لكن هنؤيد مين برضك هنقول خطأ دلوقتي. ليه؟ النهاردة انا مش عايز ان انا اقول ايه الدفة توجه ناحية اليمين لفلان. ليه؟ لان انا النهاردة لم يفتح باب الترشيح ولم يغلق باب الترشيح. مع غلق باب الترشيح اقدر لما اشوف مين اللي هيتقدم اقيم الشخص اللي هيتقدم اقول انا هأؤيده. لكن النهاردة اقول الناس ايدوا فلان الفلان. مع غلق باب الترشيح في اخر يوم تبين لي رجل فاضل افضل منه بكثير، ابتدي من اول وجديد اوجه الناس من ان بلاش فلان وخليكوا على علان. طب ليه؟ انا النهارده من الحكمه ان انا اتريث لغايه ما يفتح باب الترشيح ويغلق باب الترشيح واعرف مين المتقدم، ايه برنامجك، اعرض عليه برضك اسئله زي ما يعني احنا بنقول اسئله شرعيه مش اسئله خبيثه من التي تعرض في التوك شو والقنوات الفضائيه. ايه رايك في الجزيه؟ ايه رايك في مش عارف ايه؟ هتعملوا ايه لما تطبقوا الحدود؟ ويقعدوا يستفزوا الناس عشان يعملوا فزاعه للاسلاميين. لا انا اسئله، انت ايه رايك في حجاب المرأة؟ ايه رأيك في مثلا في تطبيق شرع الله عز وجل؟ ايه رأيك في كذا؟ اسأله اسئلة اتبين منها اشوف فكره ايه، وفي النهاية اقول والله انا اؤيد فلان اؤيد فلان، والتأييد هيكون برضك للقوي الامين. اما ان احنا ننزل مرشح لرئاسة الجمهورية او اي حد ينزل، الاخوان قالوا احنا مش هننزل مرشح، والسلفية وانصار السنة وجميع التيارات الاسلامية مش هتنزل مرشح. يمكن الوحيد اللي نازل بنفسه وليس بترشيح احد وينسب الى الاسلاميين هو مجدي حسين، او اذا كان هينزل دكتور عبد المنعم ابو الفتوح اللي هو بتاع الاخوان ممكن ينزل، لكن دول هينزلوا فرادة مش هينزلوا مدعومين لا بالتيارات بتاعتهم. ده هينزل بالحزب، يمكن الحزب حتى لغايه دلوقتي ما صرحش بالمساله دي. فمن السابق لاوانه ان احنا نتكلم عن ترشيح احد او دعم احد حتى يغلق باب الترشيح ونعرف مين المتقدم. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم في التقدير.